الشيخ عبد العزيز وصل إلى برنامج رسالة وكاتبها منفعل غاية الانفعال، ويتلفظ بعبارات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وله. ملخص ما في الرسالة الدفاع عن ما يسمى بالطريقة التيجانية. أرجو أن تتفضلوا بتبصير أخينا جزاكم الله خيرا، وحبذا لو بعثتم إليه ما توصل إليه البحث العلمي حول هذه الطريقة جزاكم الله خيرا ونفع بكم.
نعم، الطريقة التيجانية بدعة لا أساس لها ومنكر لا أساس له. نسأل الله أن يعافي إخواننا في أفريقيا في السنغال وفي غيرها، نسأل الله أن يعافيهم من شرها وأن يخلصهم منها وأن يوفقهم لاتباع نبيهم ورسولهم محمد عليه الصلاة والسلام، فطريقته بحمد الله كافية، وقد بعثه الله رحمة للعالمين وأكمل له الإسلام. فالواجب على جميع الأمة التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ففيهم الأسوة والقدوة، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه وتعالى في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالسابعون لهم بإحسان هم السائرون على منهجهم من دون زيادة ولا اقتطاع بدع. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فأمر الله نبيه يقول لنا هكذا: قل، يعني قل يا أيها الرسول للناس، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، يحبكم الله. فاتباع النبي هو طريق محبة الناس وهو طريق السعادة، من يطع رسوله فقد أطاع الله. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فطريق الجنة والسعادة في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ليس في اتباع أحمد التجاري. أحمد التجاري متأخر، إنما ولد في 1150 من الهجرة، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بألف عام ومائة عام وأربعين عاما من وفاته عليه الصلاة والسلام. فهو ولد كما في كتاب في كتب القوم كتب التيجانيين،
نعم،
ذكروا أنه ولد في عام 1150، يعني في القرن الثاني من القرن الثاني عشر من الهجرة. فيزعم أنه طاف في بلدان كثيرة وتعلم الطرق الصوفية، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم عام 1196 فعلمه الورد الذي يعلمه الناس، وأن يعلم الأمة هذا الورد من الدعاء والاستغفار. قال: أنت ابني وعلم الأمة. ورأى في عام 1200 بعد 4 سنين من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، علمه أيضا أن يشفع إلى الدعاء والاستغفار: قل هو الله أحد، ويعلم الأمة ذلك. وزعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة ويقظة لا نوما، وكل هذا باطل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى يقظة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وإنما يرى في المنام، فإن الله جل وعلا لا يبعثه إلا يوم القيامة. قال الله تعالى في سورة المؤمنون: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، فبعث يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا أول من يشق عنه قبر يوم القيامة، فبعثه يقول يوم القيامة. فمن قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وعلمه كذا وكذا وكذا بعد وفاته فقد كذب أو كذب عليه، أو رأى شيطانا زعم له أنه النبي صلى الله عليه وسلم. والشيطان قد يتمثل بصور كثيرة ويزعم الجاهلين أنه النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يتمثل بصورة فلا، لأن الرسول قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته. فدل على أن قد يتمثل في غير صورته عليه الصلاة والسلام كما أخبر به العلماء. ولكن التجاني لم يرضى بهذا، فقال إنه رآه يقظة وأنه علمه يقظة، هذا كله باطل، سواء كان كذبه أو كذب عليه وغره شيطان قال له ذلك. ثم أيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم طريق الجنة وطريق السعادة للأمة ودرج عليه الصحابة، فهل هناك دين جديد يا سيدي أحمد بعد 12 قرن يخالف ما عليه الصحابة؟ أصحاب النبي هم أفضل الناس وخير الناس ثم جليهم، فالدين الذي درج عليه الصحابة هو الدين الصحيح وهو دين الله وهو الصراط المستقيم، فمن جاء بشيء بعد جديد فهو مردود عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه ما فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم في الصحيح، زاد النسائي وكل ضلالة في النار. فلا ينبغي لعاقل أن يغضب عندما ينبه على الباطل وعندما ينبه على البدع، بل ينبغي له يقول الحمد لله الذي هداني، الحمد لله الذي عرفني أن هذا بدعة، الحمد لله الذي أرشدني إلى الخير، وعليه يتعلم ويتبصر ولا يقلد الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، طور الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنه. والعالم مهما كان فضله ليس معصوما، قد يغلط كثيرا ويلبس عليه. فاذا كان التجاني عالما فالعالم ليس معصوما. يقول مالك رحمه الله الامام المشهور ما منا الا راد ومردود عليه الا صاحبه. ويقول الشافعي رحمه الله اجمع الناس على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس، بل يلزمه اتباعها. فيقول ابو حنيفه رحمه الله اذا جاء الحديث عن رسول الله ففعل العين والراس، واذا جاء عن الصحابه ففعل العين والراس، واذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، لان ابا حنيفه كان في عصر التابعين، وروي انه راى بعض الصحابه فيكون من التابعين اذا ثبت ذلك. ويقول الامام احمد رحمه الله ايضا عجبت لقوم عرفوا الاسلام بمصلحته، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون الى راس سفيان يعني الثوري، والله يقول سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم على امرهم، يعني امر النبي عليه الصلاه والسلام. فعجب من قوم يذهبون الى قول سفيان الثوري واسلم العلماء ويدعون الحديث، وهذا لا شك انه مستنكر. فهكذا ينبغي لكل مسلم في السنغال او غير السنغال ولكل مكلف ان يتبصر في دينه وأن يسأل عن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن دين الرسول وعما جرى عليه الصحابة ودرجوا عليه، لا عما قاله التجاني أو الشيخ عبد القادر أو الشاذلي أو فلان أو لا. نحن مأمورون باتباع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، نحن مأمورون باتباع القرآن وباتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لسنا مأمورين باتباع الشيخ عبد القادر أو الشيخ أحمد التجاني أو الشاذلي أو فلان أو فلان أو مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة أو غيره، هذا علماء رضي الله عنهم ورحمهم، لأن الأربعة علماء معروفون، لا كل واحد يصيب ويخطئ، وهكذا غيره من العلماء. فإذا كان أحمد التجاني من العلماء وكان له فضل العلم، إذا قدرنا ذلك وقلنا إنه من العلماء فالعالم يخطئ ويصيب، فقد أخطأ في هذا في زعمه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد شبه عليه فرآه يقظة، وفي زعمه انه يعلم الأمة وانه ارشد الناس يعلم الأمة جميعا وانه يرشدهم الى الطريقة التي جاء بها، يعني الأمة كانت ضالة حتى جاء احمد التجاني يعلمهم، كانت الأمة على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة، من كان على هذا الطريق وعلى طريق الرسول صلى الله عليه وسلم قبل التجاني وبعد. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا طريق رسول الله ثم اتبعوا لهم بإحسان هكذا إلى وقت الأئمة الأربعة ثم بعدهم إلى وقتنا هذا. من التزم القرآن واتبع السنة وسار على نهج الصحابة فهو المتبع حقا وهو المهدي حقا، ومن خرج عن ذلك إلى طريقة جديدة أحدثها التجاني أو غير التجاني أو الشاذلي أو الشيخ قال الجيلاني أو المرسي أو فلان أو فلان، كل ذلك لا وجه له ولا يجب اتباعه، بل يجب عرض كل شيء يدعيه أحد من الناس أنه من الشر، يجب عرضه على القرآن وعلى ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شيء إذا له القرآن بالصحة أو السنة الصحيحة بالصحة وجب أخذه وقبوله. وإن خالف رأي شيخك أو إمامك معين في التبتجاني أو غيره لقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، ولقوله سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والتجاني جاء في القرن الثاني عشر كما تقدم، ولد سنة 1150، فما حال الناس قبل ذلك؟ هكذا ذكر صاحب جواهر المعاني، وهكذا صاحب الجماع ذكر ذلك أنه ولد في عام 1150، ورأى هذه الرؤية وذكر ما قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وعلمه الورد والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمه الأمة ويرشدهم، ثم علمه جادر أن يقول لهم أن يعلم قل هو الله أحد أيضا ويرشدهم إلى ذلك الورد. وكل هذا معلوم عند المسلمين، يعرفون أن الدعاء مشروع والاستغفار مشروع، قراءة قل هو الله أحد ومعوذتين مشروعة أيضا، قل هو الله تعالى يدلها القرآن كما جاء في الحديث، وشرع الله قراءتها بعد كل صلاة وبعد المغرب والفجر ثلاث مرات مع المعوذتين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم تعالى يدلها القرآن، هذا كل معلوم قبل أن يأتي الدجال. فينبغي للعاقل أن ينتبه وأن لا يغتر بتقليد الناس أو بالدعايات التي لا وجه لها، فليتأمل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أن تسأل ربك أي هذه الصراط المستقيم في كل صلاة الفاتحة، والصراط المستقيم هو دين الله هو دين أحمد التجاني، دين الله وما بعث الله به النبي عليه الصلاة والسلام وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله، هو الصراط المستقيم الواجب على جميع الناس ولا سيما المسلمون في كل مكان أن يلتزموا ما جاء بكتاب السنة وأن يستقيموا عليه، وأن لا يحيدوا عنه لقول التجاني أو الشاذلي أو فلان أو فلان أو آبائهم أو أسلافهم، بل عليهم اتباع الحق. صدق الله الجميع التوفيق والهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خيرا. الشيخ عبد العزيز وصل إلى برنامج رسالة وكاتبها منفعل غاية الانفعال، ويتلفظ بعبارات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وله. ملخص ما في الرسالة الدفاع عن ما يسمى بالطريقة التيجانية، أرجو أن تتفضلوا بتبصير أخينا جزاكم الله خيرا، وحبذا لو بعثتم إليه ما توصل إليه البحث العلمي حول هذه الطريقة جزاكم الله خيرا ونفع بكم.
نعم، الطريقة التجانية بدعة لا أساس لها ومنكر لا أساس له، نسأل الله أن يعافي إخواننا في أفريقيا في السنغال وفي غيرها، نسأل الله أن يعافيهم من شرها وأن يخلصهم منها وأن يوفقهم لاتباع نبيهم ورسولهم محمد عليه الصلاة والسلام، فطريقته بحمد الله كافية، وقد بعثه الله رحمة للعالمين وأكمل له الإسلام. فالواجب على جميع الأمة التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ففيهم الأسوة والقدوة، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه وتعالى في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالتابعون لهم بإحسان هم السائرون على منهجه من دون زيادة ولا اختراع بدع. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فأمر الله نبيه يقول لنا هكذا: قل يعني قل يا أيها الرسول للناس إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني محمد عليه الصلاة والسلام يحبكم الله. فاتباع النبي هو طريق محبة الناس وهو طريق السعادة، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فطريق الجنة والسعادة في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ليس في اتباع أحمد التجاري. أحمد التجاري متأخر، إنما ولد في 1150 من الهجرة، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بألف عام ومائة عام وأربعين عاما من وفاته عليه الصلاة والسلام. فهو ولد كما في كتاب في كتب القوم كتب التجانيين،
نعم،
ذكروا أنه ولد في عام 1150 يعني في القرن الثاني من القرن الثاني عشر من الهجرة. فيزعم أنه طاف في بلدان كثيرة وتعلم الطرق الصوفية، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم عام 1196 تعلمه الورد الذي يعلمه الناس، وأن يعلم الأمة هذا الورد من الدعاء والاستغفار. قال: أنت ابني وعلم الأمة. ورأى في عام 1200 بعد أربع سنين من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم علمه أيضا أن يشفع إلى دعاء الاستغفار قل هو الله أحد، ويعلم الأمة ذلك. وزعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة ويقظة لا نوما، وكل هذا باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى يقظة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وإنما يرى في المنام، فإن الله جل وعلا لا يبعثه إلا يوم القيامة. قال الله تعالى في سورة المؤمنون: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، تبعث يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا أول من يشق عنه القبر يوم القيامة، فبعثه يكون يوم القيامة. فمن قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وعلمه كذا وكذا وكذا بعد وفاته فقد كذب أو كذب عليه، أو رأى شيطانا زعم له أنه النبي صلى الله عليه وسلم. والشيطان قد يتمثل بصور كثيرة ويزعم الجاهلين أنه النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يتمثل بصورة فلا، لأن الرسول قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته. فدل على أنه قد يتمثل في غير صورته عليه الصلاة والسلام كما أخبر به العلماء. ولكن التجاني لم يرضى بهذا، فقال إنه رآه يقظة ونعلمه يقظة، هذا كله باطل، سواء كان كذبه هم أو كذب عليه وغره شيطان قال له ذلك. ثم أيضا قد بينا النبي صلى الله عليه وسلم طريق الجنة وطريق السعادة للأمة، ودرج عليه الصحابة، فهل هناك دين جديد يأتي بأحمد بعد 12 قرن يخالف ما عليه الصحابة؟ أصحاب النبي هم أفضل الناس وخير الناس ثم يليهم. فالدين الذي درج عليه الصحابة هو الدين الصحيح، وهو دين الله، وهو الصراط المستقيم. فمن جاء بشيء بعد جديد فهو مردود عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم في الصحيح. زاد النسائي: وكل ضلالة في النار. فلا ينبغي لعاقل أن يغضب عندما ينبه على الباطل وعندما ينبه على البدع، بل ينبغي له يقول: الحمد لله الذي هداني، الحمد لله الذي عرفني أن هذا بدعة، الحمد لله الذي أرشدني إلى الخير. وعليه يتعلم ويتبصر فلا يقلد الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه الشيخان البخاري في الصحيحين. ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. والعالم مهما كان فضله ليس معصوما، قد يغلط كثيرا ويلبس عليه. فإذا كان التجاني عالما فالعالم ليس معصوما. يقول مالك رحمه الله الإمام المشهور: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا الفضل. ويقول الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، فجلزوه اتباعها. فيقول أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن رسول الله ففعل العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة ففعل العين والرأس، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، لأن أبا حنيفة كان في عصر التابعين، وروي أنه رأى بعض الصحابة فيكون من التابعين إذا ثبت ذلك. ويقول الإمام رحمه الله أيضا: عجبت لقوم عرفوا الإسلام بنصيحته، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى رأس سفيان يعني الثوري، والله يقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب من النار، يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فعجب من قوم يذهبون إلى قول سفيان الثوري وأسلم العلماء ويدعون الحديث، وهذا لا شك أنه مستنكر. فهكذا ينبغي لكل مسلم في السنغال أو غير السنغال ولكل مكلف أن يتبصر في دينه وأن يسأل عن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن دين الرسول وعما جرى عليه الصحابة ودرجوا عليه، لا عما قاله التجاني أو الشيخ عبد القادر أو الشاذلي أو فلان أو فلان. نحن مأمورون باتباع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، نحن مأمورون باتباع القرآن وباتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لسنا مأمورين باتباع الشيخ عبد القادر أو الشيخ أحمد التجاني أو الشاذلي أو فلان أو فلان أو مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة أو غيره. هذا علماء رضي الله عنهم ورحمهم، الأئمة الأربعة علماء معروفون، لا كل واحد يصيب ويخطئ. وهكذا غيره من العلماء، فإذا كان أحمد التجاني من العلماء وكان له فضل العلم، إذا قدرنا ذلك وقلنا إنه من العلماء فالعالم يخطئ ويصيب. فقد أخطأ في هذا في زعمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فتوبه عليه فطأه يقظة، وفي زعمه أنه يعلم الأمة وأنه سبب الناس يعلم الأمة جميعا وأنه يرشدهم إلى الطريقة التي جاء بها، يعني الأمة كان ضالة حتى جاء أحمد التجاني يعلمهم، كانت الأمة على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة، من كان على هذا الطريق هو على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم قبل التجاني وبعد. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا طريق رسول الله ثم اتبعوا لهم بإحسان هكذا إلى وقت الأئمة الأربعة ثم بعدهم إلى وقتنا هذا. من التزم القرآن واتبع السنة وسار عن أهل الصحابة فهو المتبع حقا وهو المهدي حقا، ومن خرج عن ذلك إلى طريقة جديدة أحدثها التجاني أو غير التجاني أو الشاذلي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو المرسي أو فلان أو فلان، كل ذلك لا وجه له ولا يجب اتباعه، بل يجب عرض كل شيء يدعيه أحد من الناس أنه من الشر، يجب عرضه على القرآن وعلى ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما شهد له القرآن بالصحة أو السنة الصحيحة بالصحة وجب أخذه وقبوله. وإن خالف رأي شيخه أو إمامك معين في التجاني أو غيره لقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، ولقوله سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والتجاني جاء في القرن الثاني عشر كما تقدم، ولد سنة 1150، فما حال الناس قبل ذلك؟ هكذا ذكر صاحب جواهر المعاني، وهكذا صاحب الجماع ذكر ذلك أنه ولد في عام 1150، ورأى هذه الرؤية وذكر ما قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وعلمه الورد والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الأمة ويرشدهم، ثم علمه جدر أن يقول لهم أن يعلمهم قل والله أحد أيضا ويرشدهم إلى ذلك الورد. وكل هذا معلوم عند المسلمين يعرفون أن الدعاء مشروع والاستغفار مشروع وطاعة الله أمام أولى فيها مشروعة أيضا ويقول الله تعالى يدلها القرآن كما جاء في الحديث وشرع الله قراءتها بعد كل صلاة وبعد المغرب والفجر ثلاث مرات مع المعوذتين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يدلها القرآن هذا كل معلوم قبل أن يأتي الدجال ينبغي للعاقل أن ينتبه وأن لا يغتر بتقليد الناس أو بالدعايات التي لا وجه لها فليتأمل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أن تسأل ربك أن يهديك الصراط المستقيم في كل صلاة الفاتحة والصراط المستقيم هو دين الله هو دين أحمد التجاني دين الله هو ما بعث الله به النبي عليه الصلاة والسلام وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله هو الصراط المستقيم الواجب على جميع الناس ولا سيما المسلمون في كل مكان أن يلتزموا ما جاء بكتاب السنة وأن يستقيموا عليه وأن لا يحيدوا عنه لقول التجاني أو الشاذلي أو فلان أو فلان أو آبائهم أو أسلافهم بل عليهم اتباع الحق صدق الله الجميع التوفيق والهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله
جزاكم الله خيرا.